وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 12 من برنامج تعليم الحجاج في سنته 36,400,000، وهو كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، المتوفى 20,400,000. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة عبد العزيز بن باز غفر الله له ورحمه في كتابه التحقيق والإيضاح. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، وقد طبع للمرة الأولى في عام 63 بعد الألف على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه. ثم إني بسطت مسائله بعض البسط، وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به، وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤلف عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، غفر الله له ورحمه وأعلى درجته.
وضع المصنف رحمه الله بين يدي كتابه مقدمتين، فالمقدمة الأولى مقدمة نشرة مما يسمى طبعة، والمقدمة الثانية مقدمة الكتاب، والمقدم منهما في السياق مقدمة النشرة، فإنه كان صنف الكتاب أولا ثم انتشر وانتفع به الناس، ثم احتيج إلى زيادة فيه فزاد فيه ما زاد، ثم جعل مقدمة أخرى هي مقدمة النشرة، وهي المبدوء بها في سرد الكتاب، وافتتحها رحمه الله بالبسملة، ثم ثنى بالحمد لله وحده، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه الذي لا ينازع فيه، وهو أنه لا نبي بعده. ثم ذكر رحمه الله أن هذا المكتوب منسك مختصر، والمنسك اسم للمصنف في الحج، اختص به دون سائر الأسماء، لأن أعمال الحج تسمى مناسكا. والنسك في خطاب الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو التعبد، ومنه يقال للرجل العابد ناسك، والآخر خاص، والمراد به الحج، ويطلق على بعض أعماله وهو الذبح. الحج يطلق على بعض أعماله وهو الذبح، وهذا المنسك المصنف في الحج منسوج على وجه الاختصار، وتقدم أن الاختصار هو تقليل المباني مع تكثير المعاني، هو تقليل المباني مع تكثير المعاني. ثم بين رحمه الله مضمنه فقال: يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيادة والزيارة. فمضامين الكتاب ترجع إلى الحج والعمرة والزيارة على وجه يوضح أحكامها ويحقق إحكامها، فهو لم ينسج هذا الكتاب على وجه تخفى معه بعض المعاني، بل جعله واضحا مبينا، ثم أمعن في إيضاحه بالاجتهاد في تحقيقه. والتحقيق هو الرسوخ والثبوت، فإن الراسخ هو ثابت القدم الذي لا يتغير ولا يتحول، فهي مرتبة سامية في العلم يرتقي إليها من كملت علومه وزان فهمه وقوي عقله. ثم ذكر رحمه الله أن تلك المسائل جاءت محررة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما الأصل المستمد منه في أحكام الشريعة، فإن طريق معرفة الأحكام الشرعية هي الكتاب والسنة النبوية، فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. والموحى إليه صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، قال تعالى في القرآن: وأوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال في السنة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بين داعي جمعه الكتاب فقال: جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين. ثم بين منتهى ما بذله فيه من الجهد فقال: واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، أي على وجه ما استبان لي من الأدلة الشرعية. ثم ذكر أن الكتاب طبع أولا سنة 63,000 على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم عرض له من الزيادة عليه ما عرض، فبسط مسائله بعض البسط وزاد فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة. ولما اتفق وضعه على هيئة جديدة رأى إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وأفصح عن اسم كتابه فقال: وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال: ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وهو أكثر كتب المصنف انتشارا، فقد طبع مرات عديدة في حياته وبعد موته رحمه الله. ثم ختم بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يعمم النفع به، وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم. ثم أثبت رحمه الله في آخر هذه المقدمة اسمه وما له من وظيفة ينفع بها المسلمين. وتسمية المصنف نفسه من آداب التصنيف، والحامل عليها أن العلم لا يؤخذ من مجهول، ذكره ميارة المالكي في قواعده، ومحمد حبيب الله ومحمد حبيب الله الجكني في إضاءة السالك. فالإفصاح عن الاسم يهيئ معرفة المصنف لكتاب ما، فإذا عرف وتميز وكان محلا للأخذ منه أخذ عنه، وإذا طوي ولم يعرف صار مجهولا لا يعول عليه. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، ويجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
هذه هي مقدمة الكتاب التي صارت ثانية بعد مقدمة النشرة، وقد استفتحها رحمه الله بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله رب العالمين، ثم ثلث بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعاد رحمه الله ما سبق ذكره من أن هذا الكتاب رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما تعلق بالحج والعمرة والزيارة من الأحكام على سبيل الاختصار والإيضاح، متبعا فيها قدر وسعه اتباع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أفصح عن داعيها، عن داعي تصنيفه إياها مما طواه سابقا من إرادة النفع، بقوله: جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. فهؤلاء الدلائل الشرعية من القرآن والسنة تنصح بالسعي في نفع المسلمين نصحا لهم وتذكيرا بدينهم وبيانا لما أخذ الله عز وجل على أهل العلم من الميثاق في دلالة الخلق على الحق، وقياما بالتعاون على البر والتقوى. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث حذيفة عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وإسناده ضعيف، وأما معناه فصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى جعل أصرة المؤمنين بعضهم ببعض هي أصرة الإيمان، فهم يتولون بعضهم بعضا ويتعاونون مع بعضهم بعضا. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن كمال موالاة المؤمنين دلالتهم على الخير وهدايتهم على الرشد وتعليمهم الدين، فإن هذا هو أنفع ما يكون لهم. ثم ختم بالدعاء رحمه الله نظير ما ختم به مقدمة النشرة، أن يجعل الله عز وجل فيه النفع له وللمسلمين، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم. إنه سميع مجيب وحسبنا ونعم الوكيل. نعم.
قال رحمه الله: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلم وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه، أن الله تعالى قد وجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل في بيان حكم الحج والعمرة، وصرح بحكمهما في قوله: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة. فالحج والعمرة عنده واجبان، وقد ذكر أدلة كل، وابتدأ ببيان أدلة وجوب الحج، فذكر دليلا من القرآن والسنة ومن آثار الصحابة، فأما دليل القرآن فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ودلالة الآية على وجوب الحج من وجهين، أحدهما في الإتيان بحرف الجر على في قوله تعالى ولله على الناس، فإن الإتيان بعلى عند ذكر مطلوب ما دال على الوجوب في الوضع الشرعي، دال على الإيجاب في الوضع الشرعي، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الأمير في شرح منظومته في أصول الفقه. وثانيهما في قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إعلاما بأن من ترك الحج مع القدرة عليه فقد كفر، والتاركون الحج مع القدرة عليه نوعان، والتاركون الحج مع القدرة عليه نوعان، أحدهما من تركه جحدا، من تركه جحدا فهو يجحد وجوب الحج ومطالبة الله الخلق به، وهذا كافر كفرا أكبر. والآخر من تركه دون جحد لكن تكاسلا وتهاونا، فهذا كافر كفرا أصغر، فهذا كافر كفرا أصغر. والأول منهما يكون في حال الكفر، وأما الثاني فيكون في حال الفسق، فبالأول يخرج العبد من الإسلام، وبالثاني لا يخرج العبد من الإسلام لكنه أصاب ذنبا عظيما من كبائر الذنوب. ثم ذكر دليل السنة وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، الحديث متفق عليه لكن بلفظ وحج البيت، أما لفظ وحج بيت الله الحرام فليس في الصحيحين ولا في شيء من كتب الرواية المسندة. ودلالة هذا الحديث على إيجاب الحج في عده من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأركان الإسلام التي عليها يبنى واجبة، إذ لولا وجوبها لما ذكرت ركنيتها، فجعلها أركانا دال على الإيجاب. ثم ذكر أثرين من الآثار الواردة عن الصحابة، أحدهما عن عمر والآخر عن علي، وكلاهما إسناده ضعيف، ويغني عنهما ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال من أطاق الحج فلم يحج، من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا، من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. أخرجه الإسماعيلي في المستخرج على البخاري، والبيهقي في سننه الكبرى، وإسناده صحيح، وصححه ابن كثير وابن حجر رحمهما الله. ودلالة هذا الأثر على إيجاب الحج ما فيه من تصيير من ترك الحج مع القدرة عليه يهوديا أو نصرانيا، أي بنسبته إلى غير الإسلام، وهذه النسبة يراد بها تارة التحقيق ويراد بها تارة أخرى التخويف، فإرادة التحقيق لمن تركه مع جحده، فمن ترك الحج جاحدا له وهو ينتسب إلى الإسلام فكفره شر من كفر اليهود والنصارى، لأن كفره كفر ردة وأولئك كفرهم كفر أصلي. أما من تركه تهاونا وتكاسلا مع القدرة عليه فنسبته إلى اليهودية والنصرانية على وجه التخويف، أي يتخوف عليه أن يصير إلى حالهم التي هم عليها من ترك حج بيت الله الحرام. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنه مما يتعلق بمسألة المبادرة إلى الحج، وهي التي تسمى بالفورية. والمراد بالفورية المبادرة إلى أداء الواجب عند أول وقت التمكن منه، المبادرة إلى أداء الواجب عند أول وقت التمكن منه. وذكر في الدلالة على كون الحج واجبا على الفور حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج. الحديث رواه أحمد وهو عند أبي داود بلفظ: من أراد الحج فليتعجل، وإسناده ضعيف، وروي من وجه آخر لا يخلو من ضعف أيضا. ومن أهل العلم من يقويه بمجموع طرقه فيجعله حسنا، وهو إلى الضعف أقرب، والله أعلم. ومما يوجب على العبد المبادرة إلى الحج عند استطاعته ما ذكره المصنف بقوله: لأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. ودلالة الآية على فورية أداء الحج من جهة دلالتها على إيجابه، وإذا صار واجبا فإن الواجب يؤتى به على الفور، بناء على القول الأصح في مسألة تذكر عند الأصوليين، وهي: هل الأمر للفور أم لا؟ والصحيح من القولين أن الأمر للفور، لأن تحقق امتثاله إنما يكون بالمبادرة إليه. فقوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار، لا يتحقق امتثال العبد هذا الأمر إلا بالمبادرة إلى أداء الصلاة عند التمكن منها في أول الوقت المطلوب من العبد أداؤه فيها. فمن استطاع الحج وجب عليه أن يبادر إليه فورا دون تأخير. وفورية الحج هي مذهب جمهور أهل العلم، فجمهورهم على أن الحج واجب على الفور، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا آخر من السنة يدل على الفورية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم. ودلالته على ذلك في قوله: فحجوا، فإنه أمر، والأمر يدل دوما على شيئين، أحدهما الإيجاب والآخر الفورية، يدل دوما على أمرين، أحدهما الإيجاب والآخر الفورية. ثم ذكر المصنف رحمه الله دلائل إيجاب العمرة ولم يذكر شيئا من آية القرآن يدل على وجوب العمرة لخلوه منها. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فمتعلقه الإتمام بعد الابتداء وليس متعلقه الابتداء، فلا يصلح أن يكون دليلا على حكم العمرة من القرآن الكريم. وذكر رحمه الله تعالى حجة قوله بإيجاب العمرة وهي عدة أحاديث نبوية، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب العمرة نوعان. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب العمرة نوعان، أحدهما أحاديث صحيحة غير صريحة، أحاديث صريحة غير صريحة، والآخر أحاديث صريحة غير صحيحة. أحدهما أحاديث صحيحة غير صريحة، والآخر أحاديث صريحة غير صحيحة. فتارة يجيء الحديث صحيحا لكنه غير صريح في إيجاب العمرة، وتارة يجيء الحديث صريحا دالا على إيجاب العمرة لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حكم الأحاديث التي أوردها المصنف، فالأحاديث التي أوردها المصنف أصولها صحيحة لكن الألفاظ التي فيها ذكر العمرة منها شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث الصريحة في إيجاب العمرة لا يثبت منها شيء. والحجة في إيجاب العمرة الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، فصح هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. فمذهب الصحابة رضي الله عنهم وجوب العمرة كوجوب الحج، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم وهو مذهب الشافعي وأحمد. ثم ذكر المصنف مسألة متعلقة بوجوب الحج والعمرة فقال ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، فالذي يحصل به الامتثال وتبرأ به الذمة ويسقط الطلب أداء الحج والعمرة مرة واحدة، فمن اعتمر وحج في عمره مرة واحدة فقد أسقط الفرض عنه وبرئت ذمته من شغلها بطلب على وجه الإيجاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من السنن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. فالمتابعة بين العمرة مع العمرة يكفر به ما بينهما من الذنوب والخطايا، وأداء الحج على وجه البر فيه بموافقة أحكام الشرع والسلامة من الإثم يعظم أجر صاحبه حتى لا يكون له جزاء إلا الجنة. واتفق أهل العلم في تكفير الحج والعمرة للصغائر، وتنازعوا في تكفيرهما للكبائر، وهذه المنازعة حادثة متأخرة، إذ لا يعرف هذا عن أحد من السلف، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا تكفر الكبائر بهما، وعد ابن رجب القول بتكفير الكبائر بفعل الحج والعمرة قولا شاذا، فما ذهب إليه جماعة كأبي محمد كأبي بكر ابن المنذر ومن تبعه من المتأخرين من تكفير الحج والعمرة للكبائر فيه نظر. فقاعدة الشريعة أن الأعمال تكفر الصغائر، وأما الكبيرة فلا بد فيها من توبة، فلا ينفع فيها عمل صالح يمحو تلك الصغائر، ومحو الصغائر يكون بالأعمال الصالحة وبغيرها، وأما الكبائر فلا تمحى الكبيرة إلا بأن يتوب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا تاب العبد وقرن توبته بعمل صالح فهذا أرجى في حصول تلك التوبة وقوتها، كمن وقع كبائر وتعاطاها ثم حج تائبا إلى الله عز وجل منخلعا من ذنوبه مؤملا أن يغفر الله عز وجل له ويتقبل منه توبته، فهذا أرجى في قبول التوبة ورضا الله سبحانه وتعالى عنه من مجرد من يقتصر على التوبة، لأنه آت بتوبة وزيادة وهي عمل صالح هو الحج. نعم.
قال رحمه الله: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحلل منها قبل سفره لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى شركائي عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفر هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم من يعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول كتابه بيّن فيه جملة من الأحكام المتعلقة بالحج، ترجم له بقوله: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. وذكر فيه غير هذين مما يتعلق بما يكون عليه الحاج في سفره، وابتدأ بيانه بقوله: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ومقصود الوصية في الشرع أن يبين لغيره حق الله وحق خلقه، فما ذكره المصنف رحمه الله من الأمر بالتقوى يتعلق ببيان حق الله عليهم، وما ذكره رحمه الله من رد الأموال والحقوق مما يتعلق بحقوق العباد، فيجب على العبد أن يبينه إذا عزم على السفر لئلا تضيع حقوق الناس ولا تبقى ذمته مشغولة بشيء لهم. ثم ذكر رحمه الله أن مما يجب على مريد الحج قبل سفره أن يبادر إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، وذكر قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، الدال على وجوب التوبة، وليس فيها تعيين التوبة النصوح، لكن تعيينها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالعبد مأمور بأمرين يتعلقان بالتوبة، أحدهما أن يتوب إلى الله، والآخر أن تكون توبته توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي أن يتوب من الذنب ثم لا يرجع إليه، أن يتوب من الذنب ثم لا يرجع إليه. صح هذا عن عمر بن الخطاب عند الطبري في تفسيره. ثم بين المصنف رحمه الله حقيقة التوبة، وأصل التوبة هو الرجوع إلى الله، فإن التوبة متضمن الرجوع، فإذا قيل تاب فلان فهو بمعنى رجع، فتاب وآب كلاهما بمعنى الرجوع. وإذا قيل تاب العبد إلى الله أي رجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله ما يبين حقيقة التوبة فقال: وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها، إلى آخره. وهذه الأمور المذكورة مما جعلها المصنف مبينة لحقيقة التوبة، لا تفي ببيان حقيقتها، لكنها شرائط التوبة. وأما حقيقة التوبة شرعا فهي رجوع العبد إلى الله فيما يحبه ويرضاه، رجوع العبد إلى الله فيما يحبه ويرضاه. وهذا الرجوع نوعان، أحدهما رجوع إليه من ترك الواجبات، رجوع إليه من ترك الواجبات، والآخر رجوع إليه من فعل المحرمات، رجوع إليه من فعل المحرمات. وما تضمنه كلامه هو كما سبق متعلق بشروط التوبة لا بحقيقتها، وشروطها عند أهل العلم ثلاثة: أولها الإقلاع من الذنب، والمراد بالإقلاع الترك بأن ينزع عنه ويباعده، وثانيها الندم على مواقعته. والمراد بالندم تحسر العبد على وقوع هذا الذنب منه، تحسر العبد على وقوع هذا الذنب منه. وثالثها العزيمة على عدم العود فيها، بأن يجمع في قلبه إرادة جازمة أن لا يرجع إلى تلك الذنوب الماضية. وهذه الشروط الثلاثة خصت بالذكر لتعلقها بالتوبة خاصة. وزاد بعضهم شرطا رابعا وهو الإخلاص باعتبار الافتقار إليه في كل عبادة، فإذا نظر إلى الشروط المتعلقة بالتوبة فقط فالثلاثة المذكورة، وإذا نظر إلى كون التوبة عملا صالحا فإن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص فيه. فالعادون شروط التوبة ثلاثة مصيبون في عدهم، إذ لاحظوا ما يتعلق بشروط التوبة نفسها، والزائدون شرطا رابعا وهو الإخلاص مصيبون في قولهم لافتقار كل عبادة إلى الإخلاص. وزاد بعضهم شرطا خامسا وهو رد المظالم المتعلقة بالنفوس أو الأعراض أو الدماء أو الأموال إلى أهلها والتحلل منهم. وأعرض جمهور أهل العلم العادين شروط التوبة عن ذكر هذا، لماذا؟ إيش؟ شو المفسدة؟ لاندراجه في حقيقة الإقلاع من الذنب، فإن الشرط الأول وهو الإقلاع من الذنب يكون إن تعلق بغيره بالتحلل منه، والمراد بالتحلل طلب العبد من غيره أن يجعله في حل من حقه، طلب العبد من غيره أن يجعله في حل من غيره، ويسمى عفوا، ويسمى عفوا. فرجعت شروط التوبة إلى الثلاثة المذكورة. وأورد المصنف رحمه الله حديثا مخرجا في صحيح البخاري يؤذن بوجوب التحلل من المظالم وردها إلى أهلها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم، أي في الحياة الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم الحديث. وفيه إيجاب التحلل من المظالم وطلب المسامحة والعفو من أهلها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة بسفر الحاج أنه ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة، والمراد بالانتخاب الاختيار، فيختار من ماله مالا حلالا طيبا، لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الطيب اللازم لنسك الحج أن يكون المال المستعان به على أدائه حلالا. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا آخر في هذا المعنى، وهو حديث أبي هريرة عند الطبراني، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه الحديث الأول، وهو من جوامع الكلم النبوي. ثم ذكر المصنف رحمه الله من أحكام السفر أنه ينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة. الحديث وكلا الحديثين مخرج في الصحيحين. وذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة في هذا المحل من مناسك الحج لأن من الفقهاء يرى أن من له عادة في سؤال الناس وجب عليه الحج بسؤالهم، فيسألهم أن يعطوه ثم يحج بذلك المال، وهذا خلاف ما عليه الجمهور، وهو قول مرجوح في الأصح. ثم ذكر رحمه الله طرفا مما يتعلق بنية الحج، فقال: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال. فمما ينبغي أن يجمع عليه الحاج قلبه أنه يؤدي نسك الحج مريدا وجه الله عز وجل، أي مخلصا له، مصفيا قلبه من كل إرادة تنازع هذه الإرادة. فالحامل له على إرهاق نفسه وإنفاق ماله وأداء نسك الحج هو إرادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى قياما له بحق العبادة، فإن الله عز وجل ضرب على الخلق حقا عظيما وهو حق عبادته، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن عبادته سبحانه الحج، ولا يكون المرء صادقا في أداء عبادة الحج حتى يكون مريدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فهو لا يتوجه إلى وجه أحد من الخلق، فلا يريد من الخلق شيئا، لا مالا ولا ثناء ولا شكرا ولا لقبا ولا غير ذلك. ويجعل من مراده أيضا الفوز بالأجر العظيم على أداء نسكه في الدار الآخرة، فإن الدنيا دار زرع والآخرة دار حصاد، وزرع الدنيا هو العمل، فمن كان عمله صالحا طاب حصاده في الآخرة، ومن ساء زرعه ساء حصاده في الآخرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الناس، إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة جاءت مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. علقه البخاري ووصله أبو نعيم الأصباني في حلية الأولياء بإسناد صحيح. فيكون عامل هذه العبادة وهي الحج مريدا ما عند الله من الكرامة في الدار الآخرة، ومما يجمع عليه قلبه أيضا في أداء نسكه ما ذكره المصنف بقوله: والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال، أي طلب القرب من الله سبحانه وتعالى بتعاطيه ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في نسك الحج. ثم ذكر المصنف رحمه الله طرفا مما ينبغي أن يحذره الحاج، فقال: ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآية والحديث ما يدل على ذلك. فإذا خرج العبد من القصد الحسن إلى القصد السيء في الحج كإرادة الدنيا وحطامها أو للرياء والسمعة أو للمفاخرة، فإن ذلك من أقبح النيات وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. ثم ذكر من الآداب المستحسنة في السفر أن يحرص الحاج على صحبة الأخيار من أهل الطاعة والتقوى، لأن صحبة أهل الخير تعينه على امتثال المأمور في حجه، كما أن صحبة أهل السفه والفسق تجره إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مما ينبغي للحاج أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، والأمر بذلك مرده إلى قاعدة الواجب من العلم، فإن أهل العلم تنازعوا في العلم الواجب. وأحسن الأقوال فيما يجب من العلم أن كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه، أن كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه. ذكره الأجري في كتابه في طلب العلم، وأبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، والقرافي في الفروق، ومحمد علي ابن حسين المالكي في تهذيبها. فمريد الحج إذا وجب عليه وصار من أهل الاستطاعة فيه يجب عليه أن يتعلم أحكامه قبل أدائه ليسلم من طائلة الإثم، فإن الذي يبادر إلى العمل بلا علم يتخوف عليه الوقوع في الإثم، فإذا وقع في شيء من نسكه على خلاف العلم كان آثما، بخلاف من يكون متعلما أحكام الحج ثم يحصل له سهو أو نسيان أو غير ذلك من الأحوال التي ترفع أهليته، فهذا يرفع عنه الإثم ما عرض له من حال. أما الخلي من العلم بالمناسك المقدم عليها بلا علم فهذا آثم فيما يفعله على خلاف الأمر الشرعي، وإن تعلل بأنه جاهل، فالجهل لا يرفع عنه الإثم لوجوب العلم عليه قبل أداء النسك، فليس له أن يدخل في النسك اكتفاء بالنظر إلى ما عليه رفقته أو بالنظر إلى ما سمعه من الآباء والأمهات، لكن لا بد أن يتعلم أحكام الحج كاملة على وجه يصح به نسكه. ثم ذكر المصنف رحمه الله من آداب السفر تقديم ذكر دعائه، فيستحب للإنسان أن يأتي بالدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله عند إرادة السفر، وقال في آخره: لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر. واللفظ الذي ذكره بتمامه ليس عند مسلم، فليس عند مسلم ذكر التسمية ولا ذكر الحمد، فليس عند مسلم ذكر التسمية ولا ذكر الحمد، وهما غير محفوظين في الحديث. والمحفوظ في الحديث التكبير ثلاثا، ثم قول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى تمام الدعاء الذي ذكره، ويسمى دعاء السفر. ومحله إذا خرج الإنسان في السفر، وخروجه في السفر يكون ببروزه من بلده وشروعه في التحول عنه إلى غيره، فإذا خرج إلى السفر قال هذا الدعاء، ولا يحتاج إلى تكراره في كل بلد يمر به، فإذا دخل بلدا وهو يريد ما وراءه لم يعد هذا الدعاء، وهكذا إذا وصل إلى بلد بعد الثاني لا يقول هذا الدعاء، فيكتفى بقول دعاء السفر مرة إذا خرج من بلده. ثم ذكر رحمه الله مما ينبغي أن يكون عليه الحاج في سفره: الإكثار من الذكر والاستغفار ودعاء الله والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه والمحافظة على الصلوات في الجماعة وحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. ثم ذكر مما يتعلق بأدب الرفقة أنه ينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاملة العبد غيره أصلا جامعا يندرج فيه ما ذكر المصنف وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أي فليعامل الناس كما يحب أن يعامله الناس، فكل شيء أحب أن يكون عليه الناس معه فإنه ينبغي أن يعامل الناس به. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء، في كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمسون الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء. وأما اللحية فيحرم حلقها وأخذ شيء منها في جميع الأوقات بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارخ اللحى وخالف المجوس. فقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وأن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يلبس الذكر إزارا ورداء ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها لكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع له التلفظ بما نوى فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة. وإن كانت نيته له حج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه يتعلق بأحكام الحج ترجم له بقوله فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. وابتدأه بقوله فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب. وأورد في ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. والأحاديث المروية في الاغتسال عند الإحرام لا يصح منها شيء، والوارد في آثار الصحابة يدل على التخيير. فثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أحرم ربما اغتسل وربما توضأ، فتارة يغتسل وتارة يتوضأ. ومحل الحكم وجود علته، فإن الاغتسال لتطيب البدن وإزالة الروائح الكريهة منه ودفع القذر عنه، فإذا وجد هذا ولا سيما في أوقات الصيف كان المستحب هو الاغتسال، وإذا لم يوجد هذا لحداثة حال الناسك بغسل أو كون الوقت باردا لا يحدث فيه كدر للبدن ولا تغير لرائحته، كان المستحب له أن يتوضأ. ويتبع الاغتسال في الاستحباب التطيب، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. فيستحب للناسك أن يطيب بدنه ورأسه دون ثياب نسكه. ثم ذكر المصنف رحمه الله مما يستحب لمريد النسك أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو إليه الحاجة. والذي عليه المحققون استحباب ذلك عند وجود الداعي، فإذا وجد وفرة للشعر في الشارب أو الإبطين أو طول في الأظفار فإنه يستحب قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. والمؤمن مأمور بتعاهدها في كل حين وآن، ويتأكد هذا في وقت نسك الحج ليؤديه العبد وهو على أكمل حال في تطيبه وتطهره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مما ينبه إليه من الأحكام أن تعاهد الرأس بالأخذ منه لا يشرع عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. فتعاهد أخذ الشعر عند الإحرام يتعلق بالشارب والإبطين فقط. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن اللحية يحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، فلا يؤخذ منها شيء في كل حين وآن بالحلق. ويتأكد هذا عند أداء النسك، فحلق اللحية محرم إجماعا، ذكره أبو محمد ابن حزم وابن تيمية الحفيد. فما يفعله بعض الناس عند إرادتهم النسك من حلق لحاهم يقعون فيه في أمر عظيم محرم منهي عنهم. ثم ذكر رحمه الله عند بيانه حرمة حلق اللحية أن هذه المسألة مما عظمت بها البلية وكثرت بها البلوى في تساهل المسلمين في حلق لحاهم، معرضين عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإكرامها وحفظها وعدم التعدي عليها. فمن شعار أهل الإسلام تركهم اللحى، ومن شعار الكافرين من اليهود والنصارى والمجوس حلقهم اللحى، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالأحكام الكائنة عند الوصول إلى الميقات أن الذكر يلبس إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين. فلباس الذكر عند الإحرام مركب من إزار ورداء، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإزار اسم يشد، اسم لما يشد على أسفل البدن، والإزار اسم لما يشد على أسفل البدن فيلف عليه لفة، والرداء اسم لما يلقى على أعلى البدن، والرداء اسم لما يلقى على أعلى البدن. وكونهما أبيضين للأحاديث الواردة في مدح ثياب البياض والأمر بها، وأما كونهما نظيفين فلأن نظافة الرداء والإزار هي الموافقة للتجمل الموجب كمال الحال عند أداء العبادة، فالله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، ومن آكد الجمال طلب التجمل له سبحانه وتعالى عند أداء العبادة، ومن جملتها عبادة الحج. وأما استحباب النعلين ففيه حديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وأصل الحديث في الصحيحين ليست فيه هذه اللفظة، ففيها ضعف وهي شاذة لا تحفظ، لكن أصل الهدي النبوي هو الحث على النعال، فاتخاذ النعال سنة، إذ ثبت الأمر بالانتعال في عدة أحاديث عند مسلم وغيره. ثم ذكر بعد ذلك لباس المرأة فقال: وأما المرأة يجوز لها أن تحرم فيما شاءت بالأسود أو الأخضر أو غيرهما، فلا يتعين لون من الألوان مع الحذر من التشبه من الرجال في لباسها. ثم قال: لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. فالمرأة منهية في لباسها عن شيئين: أحدهما النقاب، وهو اسم لغطاء الوجه، وهو اسم لغطاء الوجه الذي يجعل فيه فتحة أو أكثر، فأصل النقب الشق، والعرب منهم من يجعل في غطاء المرأة نقبا واحدا، ومنهم من يجعل فيه نقبين، فالمرأة منهية عن النقاب. ومثله ما يجري مجراه كالبرقع واللتام. وصح عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي النهي عن ذلك، أن المحرمة لا تتلتم ولا تتبرقع، أي لا تلبس لتاما ولا برقعا، لكن المرأة ترسل على وجهها غطاء لا يبرز منه شيء من وجهها من العينين على صورة النقاب أو صورة اللتام أو صورة البرقع. والآخر لبس القفازين، والقفازان اسم لما تدخل فيه المرأة يديها، ولكل يد قفاز، فهما بمنزلة الجوربين للرجلين. ثم ذكر أن ما يتوهمه بعض العوام من تخصيص إحرام المرأة في لون معين كالأخضر والأسود أنه لا أصل له، فالمرأة مخيرة فيما شاءت من الألوان غير متعبدة بلون دون غيره. ثم ذكر بعد ذلك ما يشرع للناسك بعد فراغه من غسله وتطيبه ولبسه لبس الإحرام، أن ينوي بقلبه دخول النسك الذي يريده، وهذه النية هي التي تسمى الإحرام، فالإحرام شرعا هو نية الدخول في النسك، فالإحرام شرعا هو نية الدخول في النسك، وليس المراد بالإحرام لبس الإزار والرداء، فإنه قد يلبس الإزار والرداء ولا يكون محرما، إذ لا بد من نية الدخول في النسك، وهذه النية يراد بها النية الخاصة للنسك، فإن نية نسك الحج والعمرة نوعان، فإن نية نسك الحج والعمرة نوعان، أحدهما نية عامة، نية عامة وهي النية التي تقارن خروج الحاج من بلده، وهي النية التي تقارن خروج الحاج من بلده، فإنه لا يبرز إلى النسك من حج وعمرة مسافرا من بلده إلا وفي قلبه نيتهما. والآخر النية الخاصة، وهي النية المقارنة للناسك عند شروعه في النسك من الميقات، النية المقارنة للناسك عند شروعه في النسك من الميقات. ولا تكفي النية العامة عن النية الخاصة، ولا تكفي النية العامة عن النية الخاصة، فلو قدر أن أحدا خرج من بلده ثم جاوز الميقات ولم ينوي النية الخاصة فإن النية العامة لا تكفيه، ولا بد من الإتيان بالنية الخاصة عند كونه في الميقات فيريد بقلبه الدخول بالنسك، وهذه النية محلها القلب، فإن النية تنعقد في القلب دون غيره، ولا يعبر عنها باللسان، فالتعبير عنها باللسان محدث، سواء كان في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو غيرها. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه يتلفظ بالنية بقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك بعمرة وحج ففيه نظر، فإن أهل العلم مختلفون هل هذا تلفظ بالنية أم تلفظ بالنسك، والصحيح من القولين أن هذا تلفظ بالنسك وليس تلفظا بالنية، فإن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها. وقول الناسك لبيك عمرة أو لبيك حجا فيه تعيين نسكه عمرة أو حجا، فليس إلا تلفظا بالنسك لا تلفظا بالنية. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى محل التلفظ في النسك، وهو أن يكون بعد استواء الحاج على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بنسكه لما ثبت على راحلته كما في الصحيحين، والأحاديث المروية في أنه صلى الله عليه وسلم أهل بنسكه على الأرض لا يصح منها شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يشرع التلفظ بما ينويه العبد إلا في الإحرام خاصة، لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا ينبغي له أن يتلفظ فيه بالنية. والصحيح وفق ما تقدم أن الذي يقع من الناسك عند قوله لبيك عمرة أو لبيك حجا ليس تلفظا بالنية ولكنه تلفظ بالنسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نويت عمرة أو نويت حجا، وإنما قال لبيك عمرة أو لبيك حجا، فالتلفظ بالنيات ليس من شعار أهل الإسلام بل هو من البدع التي أحدثها من أحدثها، والمحدثات مردودة على أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وهو عندهما بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
قال رحمه الله: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم ما يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغا قبل أبي يسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول بالنسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. وأما من توجه إلى مكة ولم يريد حج ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فلله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرا، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، وإن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال: من كان دون ذلك فمهله من حيث أهل، وحتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، إنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج للعمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا والله الموفق. وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، فقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، إنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخلوا مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة ببيان أحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. ففيه بيان أحد نوعي مواقيت الحج، فإن مواقيت الحج نوعان: أحدهما المواقيت الزمانية، والآخر المواقيت المكانية. فأما المواقيت الزمانية فالمراد بها الأزمنة المحددة شرعا للعمرة والحج، وأما المواقيت المكانية فهي المواضع المحددة شرعا لابتداء العمرة والحج، وهذا الفصل متعلق بالنوع الثاني وهو المواقيت المكانية. وقد ذكر المصنف أن المواقيت خمسة، والإجماع منعقد على هذا، وهي تنقسم إلى قسمين: أحدهما المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأربعة الأولى: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم، والآخر ما وقع توقيته اجتهادا من عمر رضي الله عنه، وانعقد الإجماع عليه، وهو ميقات ذات عرق، فالأحاديث الواردة في ذكر ذات عرق من مواقيت الحج لا يصح منها شيء، لكن صحت الآثار في توقيته عن عمر رضي الله عنه، ثم انعقد الإجماع عليه. ثم بين المصنف محل هذه المواقيت ومن تتعلق به، فقال: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي، وكان نائيا عن المدينة خارجا عنها، ثم تمادى بنيان المدينة حتى دخل ذو الحليفة اليوم في أحياء المدينة وصار معدودا من أركانها وجهاتها. والثاني الجحفة، وهي ميقات أهل الشام، وذكر المصنف أنها قرية خراب تلي رابغ، والناس يحرمون من رابغ، وكان هذا أمرا عرض في زمان تقدم، ثم أعيد بناء هذا الميقات وجدد. فالناس اليوم يحرمون من الجحفة لا من رابغ، فذكر جماعة من الفقهاء عقد الإحرام من رابغ باعتبار زمن مضى وانقضى، وأما اليوم فأعيد بناء ميقات الجحفة وصار الناس يحرمون من هذا الميقات. والثالث قرن المنازل المسمى بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد، وتسميته بالسيل الكبير تمييزا عن السيل الصغير، وتسميته بقرن المنازل تمييزا له عن مواضع أخرى تسمى بالقرن، من أشهرها قرن الثعالب. ومن الغلط الواقع في كتب بعض المصنفين في المناسك قولهم قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، فهذا غلط، فقرن المنازل بقعة وقرن الثعالب بقعة أخرى. فقرن المنازل البقعة المعروفة في جهة الطائف، وأما قرن الثعالب فهو موضع من جهات ميناء كان تلا مرتفعا ثم مع تغير الأحوال أزيل، لكنه ليس قرن المنازل جزما. والرابع يلملم وتسمى بالسعدية وهي ميقات أهل اليمن. والخامس ذات عرق، والمصنفون في المناسك يذكرون خرابها، وقد كان هذا فيما مضى ثم انقضى، وجدد اليوم ميقات ذات عرق، فيحرم منه من يحرم من أهل العراق وغيرهم. وهذه المواقيت المكانية وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجهات التي تقدم ذكرها، فمن أراد فمن مر عليها منهم ممن أراد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها مع إرادة النسك دون إحرام، فإن تجاوز ما وقت له وجب عليه أن يرجع إليه. فلو قدر أن آتيا للحج من جهة اليمن أو المدينة تجاوز الميقات المؤقت له فيكون قد وقع في حرام إذا أحرم دونه، ويجب عليه أن يرجع وأن يحرم من ميقاته، لأن حدود المواقيت هي حدود الشروع في النسك التي رتبت في ذلك شرعا، فإن لم يرجع لزمه دم في أصح قولي أهل العلم، لما ثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة وغيره أنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما. فالذي يترك الإحرام من الميقات ويحرم دونه فعليه دم. ثم ذكر رحمه الله أن المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج والعمرة أن يتأهب لذلك بالاغتسال والتطيب قبل الركوب في الطائرة لعسر ذلك فيها أو عدم إمكانه، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى، فيلبس الإزار والرداء عند دنوه من الميقات، فإذا حاداه أعلن نسكه وضج به قائلا لبيك عمرة أو لبيك حجا. ولو أنه لبس إحرامه قبل صعود الطائرة كان ذلك جائزا، وربما يكون أرفق به، لكن لا يحرم بنسكه إلا عند محاداة الميقات. فإن أحرم بنسكه قبل الميقات، والمراد بالإحرام هنا هو نية الدخول في النسك، فلو أنه نوى الدخول في النسك قبل الميقات فالصحيح من قول أهل العلم الجواز، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أحرم بالعمرة من بيت المقدس فنوى الدخول في الإحرام من بيت المقدس، وروي في ذلك آثار عن غيره، فالدخول في النسك قبل الميقات جائز، والسنة أن يحرم من الميقات، ويحرم عليه أن يتجاوزه من غير إحرام، فإذا تجاوزه من غير إحرام وجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع وجب عليه دم. ثم ذكر رحمه الله أن من لم يرد النسك كالتاجر والحطاب والبريد فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، أي من أراد الدخول إلى مكة لا لأجل نسك من عمرة أو حج، فهل يجب عليه أن يدخل بنسك أم لا يجب عليه؟ والصحيح من قول أهل العلم وهو مذهب الشافعي أنه لا يجب عليه ذلك، والإجاب متعلق بمريد النسك، فمن جاء إلى مكة لإرادة النسك تعلق به الوجوب، وأما من جاءها لمصلحة كبيع أو شراء أو إيصال بريد أو غير ذلك فإنه لا يجب عليه. ثم ذكر بعد ذلك حكم من كان مسكنه دون المواقيت، أي قبل المواقيت أقرب إلى الحرم، فقال: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم، والسلم شجرة عظيمة تكثر بتلك الأرض فسميت بها، وبحر والشرائع، إلى أن قال: ليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد. ومن كان له مسكنان أحدهما دون الميقات والآخر خارج الميقات فهو مخير، إن شاء أحرم من بيته الذي خارج الميقات أو أحرم من بيته الذي هو دون الميقات. ثم ذكر بعد ذلك مما يتعلق بمريد العمرة من أهل الحرم أنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل بخلاف الحج، فأهل مكة في الحج يحرمون من مكة، وأما في العمرة فإنهم لا يحرمون من الحرم في بيوتهم، بل لا بد أن يبرزوا إلى الحل ثم يدخلوا بعد ذلك إلى الحرم. لماذا أهل مكة في الحج يحرمون من أين؟ مكة بيوتهم، وفي العمرة لا يجوز لهم ذلك، بل لا بد أن يخرجوا إلى الحل ثم يحرموا من الحل، لماذا؟ نعم، طيب في الحج كيف يجمعون بينهما؟ أي أحسن، ليقع الجمع بين الحل والحرم في النسكين معا، ليقع الجمع بين الحل والحرم في النسكين معا، ففي الحج يكون أهل مكة في الحرم في بيوتهم، ثم إذا صاروا إلى عرفة صاروا في حل، فعرفة من الحل، وفي العمرة يكون أداؤها في الحرم، فلا بد أن يكون الإتيان بها من الحل ليجمع بين الحل والحرم. هذا هو ظاهر السنة، وهو الذي عليه إجماع أهل العلم، ونسبته إلى الجمهور فيه نظر، بل هو اتفاق، ثم حدث خلاف شاذ، ثم تزايد حتى قيل في نسبة المذهب المعروف إنه مذهب الجمهور، والصحيح أنه اتفاق بين أهل العلم أن المكي لا يشرع في عمرته من الحرم، بل لا بد أن يخرج إلى الحل. ثم ذكر بعد ذلك حكم العمرة المكية، وهي التي يفعلها كثير من الناس بعد فراغهم من الحج بخروجهم إلى التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، ثم الدخول إلى مكة معتمرين وتكرار ذلك. وذكر أن الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم إلى آخر ما ذكر. وهذا الذي ذكره باعتبار الأفضل صحيح، فإن الأفضل عدم ذلك، لكن القول بعدم الجواز قول ضعيف، والقول بالبدعة أشد ضعفا، وأهل العلم متقابلون في هذه المسألة، فمنهم من يقول إنها سنة، ومنهم من يقول إنها بدعة. والصحيح أنها جائزة، ليست بسنة ولا بدعة، لما ثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن عمر سئل عن ذلك فقال إن أناسا يفعلون هذا وسكت، إن أناسا يفعلون هذا وسكت ولم ينكر عليهم، ومراده بقوله جريان العمل بذلك. وثبت عند مالك في الموطأ أن عائشة كانت تفعل ذلك، أن عائشة كانت تفعل ذلك، ثم تركته رحمه الله رضي الله عنها في آخر عمرها، وكأنها ثقلت فعجزت عن ذلك ولم تفعله، وإلا فالمعروف في سيرتها رضي الله عنها أنها كانت تفعل ذلك. فالأفضل أن لا يفعله الإنسان، لكن إن فعله فهو جائز. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج.
وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج، أما بعد، فهذا شرح الكتاب 12 من برنامج تعليم الحجاج في سنته 36,400,000، وهو كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، المتوفى 20,400,000. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة عبد العزيز بن باز غفر الله له ورحمه في كتابه التحقيق والإيضاح: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، وقد طبع للمرة الأولى في عام 63 بعد الألف على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه. ثم إني بسطت مسائله بعض البسط، وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به، وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم، وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤلف عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، غفر الله له ورحمه وأعلى درجته.
وضع المصنف رحمه الله بين يدي كتابه مقدمتين، فالمقدمة الأولى مقدمة نشرة مما يسمى طبعة، والمقدمة الثانية مقدمة الكتاب، والمقدم منهما في السياق مقدمة النشرة، فإنه كان صنف الكتاب أولا ثم انتشر وانتفع به الناس ثم احتيج إلى زيادة فيه فزاد فيه ما زاد، ثم جعل مقدمة أخرى هي مقدمة النشرة وهي المبدوء بها في سرد الكتاب، وافتتحها رحمه الله بالبسملة ثم ثنى بالحمد لله وحده ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه الذي لا ينازع فيه، وهو أنه لا نبي بعده. ثم ذكر رحمه الله أن هذا المكتوب منسك مختصر، والمنسك اسم للمصنف في الحج اختص به دون سائر الأسماء، لأن أعمال الحج تسمى مناسكا. والنسك في خطاب الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو التعبد، ومنه يقال للرجل العابد ناسك، والآخر خاص، والمراد به الحج، ويطلق على بعض أعماله وهو الذبح. الحج يطلق على بعض أعماله وهو الذبح. وهذا المنسك المصنف في الحج منسوج على وجه الاختصار، وتقدم أن الاختصار هو تقليل المباني مع تكثير المعاني، هو تقليل المباني مع تكثير المعاني. ثم بين رحمه الله مضمنه فقال: يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيادة والزيارة. فمضامين الكتاب ترجع إلى الحج والعمرة والزيارة على وجه يوضح أحكامها ويحقق إحكامها، فهو لم ينسج هذا الكتاب على وجه تخفى معه بعض المعاني، بل جعله واضحا مبينا، ثم أمعن في إيضاحه بالاجتهاد في تحقيقه. والتحقيق هو الرسوخ والثبوت، فإن الراسخ هو ثابت القدم الذي لا يتغير ولا يتحول، فهي مرتبة سامية في العلم يرتقي إليها من كملت علومه وزان فهمه وقوي عقله. ثم ذكر رحمه الله أن تلك المسائل جاءت محررة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما الأصل المستمد منه في أحكام الشريعة، فإن طريق معرفة الأحكام الشرعية هي الكتاب والسنة النبوية، فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. والموحى إليه صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، قال تعالى في القرآن: وأوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال في السنة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بين داعي جمعه الكتاب فقال: جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين. ثم بين منتهى ما بذله فيه من الجهد فقال: واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، أي على وجه ما استبان لي من الأدلة الشرعية. ثم ذكر أن الكتاب طبع أولا سنة 63,000 على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم عرض له من الزيادة عليه ما عرض، فبسط مسائله بعض البسط وزاد فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة. ولما اتفق وضعه على هيئة جديدة رأى إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وأفصح عن اسم كتابه فقال: وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال: ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وهو أكثر كتب المصنف انتشارا، فقد طبع مرات عديدة في حياته وبعد موته رحمه الله. ثم ختم بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يعمم النفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم. ثم أثبت رحمه الله في آخر هذه المقدمة اسمه وما له من وظيفة ينفع بها المسلمين. وتسمية المصنف نفسه من آداب التصنيف، والحامل عليها أن العلم لا يؤخذ من مجهول، ذكره ميارة المالكي في قواعده: ومحمد حبيب الله الجكني في إضاءة السالك. فالإفصاح عن الاسم يهيئ معرفة المصنف لكتاب ما، فإذا عرف وتميز وكان محلا للأخذ منه أخذ عنه، وإذا طوي ولم يعرف صار مجهولا لا يعول عليه. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح. قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، ويجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
هذه هي مقدمة الكتاب التي صارت ثانية بعد مقدمة النشرة، وقد استفتحها رحمه الله بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله رب العالمين، ثم ثلث بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعاد رحمه الله ما سبق ذكره من أن هذا الكتاب رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما تعلق بالحج والعمرة والزيارة من الأحكام على سبيل الاختصار والإيضاح، متبعا فيها قدر وسعه اتباع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أفصح عن داعيها عن داعي تصنيفه إياها مما طواه سابقا من إرادة النفع بقوله جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة. فهؤلاء الدلائل الشرعية من القرآن والسنة تنصح بالسعي في نفع المسلمين نصحا لهم وتذكيرا بدينهم وبيانا لما أخذ الله عز وجل على أهل العلم من الميثاق في دلالة الخلق على الحق وقياما بالتعاون على البر والتقوى. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث حذيفة عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وإسناده ضعيف وأما معناه فصحيح. فإن الله سبحانه وتعالى جعل آصرة المؤمنين بعضهم ببعض هي آصرة الإيمان فهم يتولون بعضهم بعضا ويتعاونون مع بعضهم بعضا. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن كمال موالاة المؤمنين دلالتهم على الخير وهدايتهم على الرشد وتعليمهم الدين فإن هذا هو أنفع ما يكون لهم. ثم ختم بالدعاء رحمه الله نظير ما ختم به مقدمة النشرة أن يجعل الله عز وجل فيه النفع له وللمسلمين وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم إنه سميع مجيب وحسبنا ونعم الوكيل. نعم.
قال رحمه الله فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلم وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله تعالى قد وجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرضه له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور وفي حق كل في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل في بيان حكم الحج والعمرة، وصرح بحكمهما في قوله: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة. فالحج والعمرة عنده واجبان، وقد ذكر أدلة كل، وابتدأ ببيان أدلة وجوب الحج، فذكر دليلا من القرآن والسنة ومن آثار الصحابة. فأما دليل القرآن فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ودلالة الآية على وجوب الحج من وجهين: أحدهما في الإتيان بحرف الجر على، في قوله تعالى: ولله على الناس، فإن الإتيان بعلى عند ذكر مطلوب ما دال على الوجوب في الوضع الشرعي، دال على الإيجاب في الوضع الشرعي، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الأمير في شرح منظومته في أصول الفقه. وثانيهما في قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إعلاما بأن من ترك الحج مع القدرة عليه فقد كفر، والتاركون الحج مع القدرة عليه نوعان، أحدهما من تركه جحدا فهو يجحد وجوب الحج ومطالبة الله الخلق به، وهذا كافر كفرا أكبر. والآخر من تركه دون جحد لكن تكاسلا وتهاونا، فهذا كافر كفرا أصغر. والأول منهما يكون في حال الكفر، وأما الثاني فيكون في حال الفسق، فبالأول يخرج العبد من الإسلام، وبالثاني لا يخرج العبد من الإسلام لكنه أصاب ذنبا عظيما من كبائر الذنوب. ثم ذكر دليل السنة، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. الحديث متفق عليه، لكن بلفظ وحج البيت، أما لفظ وحج بيت الله الحرام فليس في الصحيحين ولا في شيء من كتب الرواية المسندة. ودلالة هذا الحديث على إيجاب الحج في عده من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأركان الإسلام التي عليها يبنى واجبة، إذ لولا وجوبها لما ذكرت ركنيتها، فجعلها أركانا دال على الإيجاب. ثم ذكر أثرين من الآثار الواردة عن الصحابة، أحدهما عن عمر والآخر عن علي، وكلاهما إسناده ضعيف، ويغني عنهما ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج، من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا، من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. أخرجه الإسماعيلي في المستخرج على البخاري، والبيهقي في سننه الكبرى، وإسناده صحيح، وصححه ابن كثير وابن حجر رحمهما الله. ودلالة هذا الأثر على إيجاب الحج ما فيه من تصيير من ترك الحج مع القدرة عليه يهوديا أو نصرانيا، أي بنسبته إلى غير الإسلام، وهذه النسبة يراد بها تارة التحقيق، ويراد بها تارة أخرى التخويف، فإرادة التحقيق لمن تركه مع جحده، فمن ترك الحج جاحدا له وهو ينتسب إلى الإسلام فكفره شر من كفر اليهود والنصارى، لأن كفره كفر ردة، وأولئك كفرهم كفر أصلي. أما من تركه تهاونا وتكاسلا مع القدرة عليه فنسبته إلى اليهودية والنصرانية على وجه التخويف، أي يتخوف عليه أن يصير إلى حالهم التي هم عليها من ترك حج بيت الله الحرام. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنه مما يتعلق بمسألة المبادرة إلى الحج، وهي التي تسمى بالفورية. والمراد بالفورية المبادرة إلى أداء الواجب عند أول وقت التمكن منه، المبادرة إلى أداء الواجب عند أول وقت التمكن منه. وذكر في الدلالة على كون الحج واجبا على الفور حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج. الحديث رواه أحمد، وهو عند أبي داود بلفظ: من أراد الحج فليتعجل، وإسناده ضعيف، وروي من وجه آخر لا يخلو من ضعف أيضا. ومن أهل العلم من يقويه بمجموع طرقه فيجعله حسنا، وهو إلى الضعف أقرب، والله أعلم. ومما يوجب على العبد المبادرة إلى الحج عند استطاعته ما ذكره المصنف بقوله: لأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. ودلالة الآية على فورية أداء الحج من جهة دلالتها على إيجابه، وإذا صار واجبا فإن الواجب يؤتى به على الفور، بناء على القول الأصح في مسألة تذكر عند الأصوليين، وهي: هل الأمر للفور أم لا؟ والصحيح من القولين أن الأمر للفور، لأن تحقق امتثاله إنما يكون بالمبادرة إليه. فقوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار لا يتحقق امتثال العبد هذا الأمر إلا بالمبادرة إلى أداء الصلاة عند التمكن منها في أول الوقت المطلوب من العبد أداؤه فيها. فمن استطاع الحج وجب عليه أن يبادر إليه فورا دون تأخير. وفورية الحج هي مذهب جمهور أهل العلم، فجمهورهم على أن الحج واجب على الفور، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا آخر من السنة يدل على الفورية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم. ودلالته على ذلك في قوله فحجوا، فإنه أمر، والأمر يدل دوما على شيئين، أحدهما الإيجاب والآخر الفورية، يدل دوما على أمرين، أحدهما الإيجاب والآخر الفورية. ثم ذكر المصنف رحمه الله دلائل إيجاب العمرة، ولم يذكر شيئا من آية القرآن يدل على وجوب العمرة لخلوه منها. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فمتعلقه الإتمام بعد الابتداء وليس متعلقه الابتداء، فلا يصلح أن يكون دليلا على حكم العمرة من القرآن الكريم. وذكر رحمه الله تعالى حجة قوله بإيجاب العمرة، وهي عدة أحاديث نبوية، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب العمرة نوعان، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب العمرة نوعان، أحدهما أحاديث صحيحة غير صريحة، أحاديث صريحة غير صريحة، والآخر أحاديث صريحة غير صحيحة، أحدهما أحاديث صحيحة غير صريحة، والآخر أحاديث صريحة غير صحيحة. فتارة يجيء الحديث صحيحا لكنه غير صريح في إيجاب العمرة، وتارة يجيء الحديث صريحا دالا على إيجاب العمرة لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حكم الأحاديث التي أوردها المصنف، فالأحاديث التي أوردها المصنف أصولها صحيحة، لكن الألفاظ التي فيها ذكر العمرة منها شادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث الصريحة في إيجاب العمرة لا يثبت منها شيء. والحجة في إيجاب العمرة الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، فصح هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. فمذهب الصحابة رضي الله عنهم وجوب العمرة كوجوب الحج، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وأحمد. ثم ذكر المصنف مسألة متعلقة بوجوب الحج والعمرة، ف فقال ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة. فالذي يحصل به الامتثال وتبرأ به الذمة ويسقط الطلب أداء الحج والعمرة مرة واحدة. فمن اعتمر وحج في عمره مرة واحدة فقد أسقط الفرض عنه وبرئت ذمته من شغلها بطلب على وجه الإيجاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من السنن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. فالمتابعة بين العمرة مع العمرة يكفر به ما بينهما من الذنوب والخطايا، وأداء الحج على وجه البر فيه بموافقة أحكام الشرع والسلامة من الإثم يعظم أجر صاحبه حتى لا يكون له جزاء إلا الجنة. واتفق أهل العلم في تكفير الحج والعمرة للصغائر، وتنازعوا في تكفيرهما للكبائر، وهذه المنازعة حادثة متأخرة، إذ لا يعرف هذا عن أحد من السلف، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا تكفر الكبائر بهما، وعد ابن رجب القول بتكفير الكبائر بفعل الحج والعمرة قولا شاذا، فما ذهب إليه جماعة كأبي محمد كأبي بكر ابن المنذر ومن تبعه من المتأخرين من تكفير الحج والعمرة للكبائر فيه نظر. فقاعدة الشريعة أن الأعمال تكفر الصغائر، وأما الكبيرة فلا بد فيها من توبة، فلا ينفع فيها عمل صالح يمحو تلك الصغائر، ومحو الصغائر يكون بالأعمال الصالحة وبغيرها، وأما الكبائر فلا تمحى الكبيرة إلا بأن يتوب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا تاب العبد وقرن توبته بعمل صالح فهذا أرجى في حصول تلك التوبة وقوتها، كمن وقع كبائر وتعاطاها ثم حج تائبا إلى الله عز وجل منخلعا من ذنوبه مؤملا أن يغفر الله عز وجل له ويتقبل منه توبته، فهذا أرجى في قبول التوبة ورضا الله سبحانه وتعالى عنه من مجرد من يقتصر على التوبة، لأنه آت بتوبة وزيادة وهي عمل صالح هو الحج. نعم.
قال رحمه الله: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحلل منها قبل سفره لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفر هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطيعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول كتابه بين فيه جملة من الأحكام المتعلقة بالحج، ترجم له بقوله: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. وذكر فيه غير هذين مما يتعلق بما يكون عليه الحاج في سفره، وابتدأ بيانه بقوله: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ومقصود الوصية في الشرع أن يبين لغيره حق الله وحق خلقه، فما ذكره المصنف رحمه الله من الأمر بالتقوى يتعلق ببيان حق الله عليهم، وما ذكره رحمه الله من رد الأموال والحقوق مما يتعلق بحقوق العباد، فيجب على العبد أن يبينه إذا عزم على السفر لئلا تضيع حقوق الناس ولا تبقى ذمته مشغولة بشيء لهم. ثم ذكر رحمه الله أن مما يجب على مريد الحج قبل سفره أن يبادر إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، وذكر قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، الدال على وجوب التوبة، وليس فيها تعيين التوبة النصوح، لكن تعيينها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالعبد مأمور بأمرين يتعلقان بالتوبة، أحدهما أن يتوب إلى الله، والآخر أن تكون توبته توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي أن يتوب من الذنب ثم لا يرجع إليه، أن يتوب من الذنب ثم لا يرجع إليه، صح هذا عن عمر بن الخطاب عند الطبري في تفسيره. ثم بين المصنف رحمه الله حقيقة التوبة، وأصل التوبة هو الرجوع إلى الله، فإن التوبة متضمن الرجوع، فإذا قيل تاب فلان فهو بمعنى رجع، فتاب وآب كلاهما بمعنى الرجوع، وإذا قيل تاب العبد إلى الله أي رجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله ما يبين حقيقة التوبة فقال: وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها إلى آخره. وهذه الأمور المذكورة مما جعلها المصنف مبينة لحقيقة التوبة، لا تفي ببيان حقيقتها لكنها شرائط التوبة. وأما حقيقة التوبة شرعا فهي رجوع العبد إلى الله فيما يحبه ويرضاه، رجوع العبد إلى الله فيما يحبه ويرضاه. وهذا الرجوع نوعان، أحدهما رجوع إليه من ترك الواجبات، رجوع إليه من ترك الواجبات، والآخر رجوع إليه من فعل المحرمات، رجوع إليه من فعل المحرمات. وما تضمنه كلامه هو كما سبق متعلق بشروط التوبة لا بحقيقتها، وشروطها عند أهل العلم ثلاثة: أولها الإقلاع من الذنب، والمراد بالإقلاع الترك بأن ينزع عنه ويباعده، وثانيها الندم على مواقعته، والمراد بالندم تحسر العبد على وقوع هذا الذنب منه، تحسر العبد على وقوع هذا الذنب منه، وثالثها العزيمة على عدم العود فيها بأن يجمع في قلبه إرادة جازمة أن لا يرجع إلى تلك الذنوب الماضية. وهذه الشروط الثلاثة خصت بالذكر لتعلقها بالتوبة خاصة، وزاد بعضهم شرطا رابعا وهو الإخلاص باعتبار الافتقار إليه في كل عبادة. فإذا نظر إلى الشروط المتعلقة بالتوبة فقط فالثلاثة المذكورة، وإذا نظر إلى كون التوبة عملا صالحا فإن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص فيه. فالعادون شروط التوبة ثلاثة مصيبون في عدهم، إذ لاحظوا ما يتعلق بشروط التوبة نفسها، والزائدون شرطا رابعا وهو الإخلاص مصيبون في قولهم لافتقار كل عبادة إلى الإخلاص. وزاد بعضهم شرطا خامسا وهو رد المظالم المتعلقة بالنفوس أو الأعراض أو الدماء أو الأموال إلى أهلها والتحلل منهم. وأعرض جمهور أهل العلم العادين شروط التوبة عن ذكر هذا، لماذا؟ إيش؟ شو المفسدة؟ سن لاندراجه في حقيقة الإقلاع من الذنب، فإن الشرط الأول وهو الإقلاع من الذنب يكون إن تعلق بغيره بالتحلل منه، والمراد بالتحلل طلب العبد من غيره أن يجعله في حل من حقه، طلب العبد من غيره أن يجعله في حل من غيره، ويسمى عفوا، ويسمى عفوا. فرجعت شروط التوبة إلى الثلاثة المذكورة. وأورد المصنف رحمه الله حديثا مخرجا في صحيح البخاري يؤذن بوجوب التحلل من المظالم وردها إلى أهلها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم، أي في الحياة الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم الحديث. وفيه إيجاب التحلل من المظالم وطلب المسامحة والعفو من أهلها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة بسفر الحاج أنه ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة، والمراد بالانتخاب الاختيار، فيختار من ماله مالا حلالا طيبا، لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الطيب اللازم لنسك الحج أن يكون المال المستعان به على أدائه حلالا. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا آخر في هذا المعنى، وهو حديث أبي هريرة عند الطبراني ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه الحديث الأول وهو من جوامع الكلم النبوي. ثم ذكر المصنف رحمه الله من أحكام السفر أنه ينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة. الحديث وكلا الحديثين مخرج في الصحيحين. وذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة في هذا المحل من مناسك الحج لأن من الفقهاء يرى أن من له عادة في سؤال الناس وجب عليه الحج بسؤالهم، فيسألهم أن يعطوه ثم يحج بذلك المال، وهذا خلاف ما عليه الجمهور وهو قول مرجوح في الأصح. ثم ذكر رحمه الله طرفا مما يتعلق بنية الحج فقال: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال. فمما ينبغي أن يجمع عليه الحاج قلبه أنه يؤدي نسك الحج مريدا وجه الله عز وجل، أي مخلصا له، مصفيا قلبه من كل إرادة تنازع هذه الإرادة. فالحامل له على إرهاق نفسه وإنفاق ماله وأداء نسك الحج هو إرادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى قياما له بحق العبادة، فإن الله عز وجل ضرب على الخلق حقا عظيما وهو حق عبادته، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن عبادته سبحانه الحج، ولا يكون المرء صادقا في أداء عبادة الحج حتى يكون مريدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فهو لا يتوجه إلى وجه أحد من الخلق، فلا يريد من الخلق شيئا، لا مالا ولا ثناء ولا شكرا ولا لقبا ولا غير ذلك. ويجعل من مراده أيضا الفوز بالأجر العظيم على أداء نسكه في الدار الآخرة، فإن الدنيا دار زرع والآخرة دار حصاد، وزرع الدنيا هو العمل، فمن كان عمله صالحا طاب حصاده في الآخرة، ومن ساء زرعه ساء حصاده في الآخرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الناس، إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة جاءت مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. علقه البخاري ووصله أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بإسناد صحيح. فيكون عامل هذه العبادة وهي الحج مريدا ما عند الله من الكرامة في الدار الآخرة. ومما يجمع عليه قلبه أيضا في أداء نسكه ما ذكره المصنف بقوله: والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال، أي طلب القرب من الله سبحانه وتعالى بتعاطيه ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في نسك الحج. ثم ذكر المصنف رحمه الله طرفا مما ينبغي أن يحذره الحاج، فقال: ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآية والحديث ما يدل على ذلك. فإذا خرج العبد من القصد الحسن إلى القصد السيء في الحج كإرادة الدنيا وحطامها أو للرياء والسمعة أو للمفاخرة، فإن ذلك من أقبح النيات وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. ثم ذكر من الآداب المستحسنة في السفر أن يحرص الحاج على صحبة الأخيار من أهل الطاعة والتقوى، لأن صحبة أهل الخير تعينه على امتثال المأمور في حجه، كما أن صحبة أهل السفه والفسق تجره إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مما ينبغي للحاج أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، والأمر بذلك مرده إلى قاعدة الواجب من العلم، فإن أهل العلم تنازعوا في العلم الواجب، وأحسن الأقوال فيما يجب من العلم أن كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه، أن كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه. ذكره الأجري في كتابه في طلب العلم وأبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، والقرافي في الفروق، ومحمد علي ابن حسين المالكي في تهذيبها. فمريد الحج إذا وجب عليه وصار من أهل الاستطاعة فيه يجب عليه أن يتعلم أحكامه قبل أدائه ليسلم من طائلة الإثم، فإن الذي يبادر إلى العمل بلا علم يتخوف عليه الوقوع في الإثم، فإذا وقع في شيء من نسكه على خلاف العلم كان آثما، بخلاف من يكون متعلما أحكام الحج ثم يحصل له سهو أو نسيان أو غير ذلك من الأحوال التي ترفع أهليته، فهذا يرفع عنه الإثم ما عرض له من حال. أما الخلي من العلم بالمناسك المقدم عليها بلا علم فهذا آثم فيما يفعله على خلاف الأمر الشرعي، وإن تعلل بأنه جاهل، فالجاهل لا يرفع عنه، فالجهل لا يرفع عنه الإثم لوجوب العلم عليه قبل أداء النسك، فليس له أن يدخل في النسك اكتفاء بالنظر إلى ما عليه رفقته أو بالنظر إلى ما سمعه من الآباء والأمهات، لكن لا بد أن يتعلم أحكام الحج كاملة على وجه يصح به نسكه. ثم ذكر المصنف رحمه الله من آداب السفر تقديم ذكر دعائه، فيستحب للإنسان أن يأتي بالدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله عند إرادة السفر، وقال في آخره: لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر. واللفظ الذي ذكره بتمامه ليس عند مسلم، فليس عند مسلم ذكر التسمية ولا ذكر الحمد، فليس عند مسلم ذكر التسمية ولا ذكر الحمد، وهما غير محفوظين في الحديث، والمحفوظ في الحديث التكبير ثلاثا ثم قول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى تمام الدعاء الذي ذكره، ويسمى دعاء السفر. ومحله إذا خرج الإنسان في السفر، وخروجه في السفر يكون ببروزه من بلده وشروعه في التحول عنه إلى غيره، فإذا خرج إلى السفر قال هذا الدعاء، ولا يحتاج إلى تكراره في كل بلد يمر به، فإذا دخل بلدا وهو يريد ما وراءه لم يعد هذا الدعاء، وهكذا إذا وصل إلى بلد بعد الثاني لا يقول هذا الدعاء، فيكتفى بقول دعاء السفر مرة إذا خرج من بلده. ثم ذكر رحمه الله مما ينبغي أن يكون عليه الحاج في سفره: الإكثار من الذكر والاستغفار ودعاء الله والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه والمحافظة على الصلوات في الجماعة وحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. ثم ذكر مما يتعلق بأدب الرفقة أنه ينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاملة العبد غيره أصلا جامعا يندرج فيه ما ذكر المصنف وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أي فليعامل الناس كما يحب أن يعامله الناس، فكل شيء أحب أن يكون عليه الناس معه فإنه ينبغي أن يعامل الناس به. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. ويستحب لمن أراد الإحرام يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمسون: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. وأما اللحية فيحرم حلقها وأخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها، ويرغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، لكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. وإن كانت نيته له حج قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وإن نواهما جميعا لبى بذلك، فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعث به من الميقات وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه ومتفق على صحته. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه يتعلق بأحكام الحج، ترجم له بقوله فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات، وابتدأه بقوله فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، وأورد في ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. والأحاديث المروية في الاغتسال عند الإحرام لا يصح منها شيء، والوارد في آثار الصحابة يدل على التخيير، فثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أحرم ربما اغتسل وربما توضأ، فتارة يغتسل وتارة يتوضأ. ومحل الحكم وجود علته، فإن الاغتسال لتطيب البدن وإزالة الروائح الكريهة منه ودفع القذر عنه، فإذا وجد هذا ولا سيما في أوقات الصيف كان المستحب هو الاغتسال، وإذا لم يوجد هذا لحداثة حال الناسك بغسل أو كون الوقت باردا لا يحدث فيه كدر للبدن ولا تغير لرائحته، كان المستحب له أن يتوضأ. ويتبع الاغتسال في الاستحباب التطيب، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. فيستحب للناسك أن يطيب بدنه ورأسه دون ثياب نسكه. ثم ذكر المصنف رحمه الله مما يستحب لمريد النسك أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو إليه الحاجة، والذي عليه المحققون استحباب ذلك عند وجود الداعي، فإذا وجد وفرة للشعر في الشارب أو الإبطين أو طول في الأظفار فإنه يستحب قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، والمؤمن مأمور بتعاهدها في كل حين وآن، ويتأكد هذا في وقت نسك الحج ليؤديه العبد وهو على أكمل حال في تطيبه وتطهره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مما ينبه إليه من الأحكام أن تعاهد الرأس بالأخذ منه لا يشرع عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء، فتعاهد أخذ الشعر عند الإحرام يتعلق بالشارب الإبطين فقط. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن اللحية يحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، فلا يؤخذ منها شيء في كل حين وآن بالحلق، ويتأكد هذا عند أداء النسك، فحلق اللحية محرم إجماعا، ذكره أبو محمد ابن حزم وابن تيمية الحفيد. فما يفعله بعض الناس عند إرادتهم النسك من حلق لحاهم يقعون فيه في أمر عظيم محرم منهي عنهم. ثم ذكر رحمه الله عند بيانه حرمة حلق اللحية أن هذه المسألة مما عظمت بها البلية وكثرت بها البلوى في تساهل المسلمين في حلق لحاهم، معرضين عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإكرامها وحفظها وعدم التعدي عليها. فمن شعار أهل الإسلام تركهم اللحى، ومن شعار الكافرين من اليهود والنصارى والمجوس حلقهم اللحى، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالأحكام الكائنة عند الوصول إلى الميقات أن الذكر يلبس إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين. فلباس الذكر عند الإحرام مركب من إزار ورداء، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإزار اسم يشد، اسم لما يشد على أسفل البدن، والإزار اسم لما يشد على أسفل البدن فيلف عليه لفة، والرداء اسم لما يلقى على أعلى البدن، والرداء اسم لما يلقى على أعلى البدن. وكونهما أبيضين للأحاديث الواردة في مدح ثياب البياض والأمر بها، وأما كونهما نظيفين فلأن نظافة الرداء والإزار هي الموافقة للتجمل الموجب كمال الحال عند أداء العبادة، فالله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، ومن آكد الجمال طلب التجمل له سبحانه وتعالى عند أداء العبادة، ومن جملتها عبادة الحج. وأما استحباب النعلين ففيه حديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وأصل الحديث في الصحيحين ليست فيه هذه اللفظة، ففيها ضعف وهي شاذة لا تحفظ، لكن أصل الهدي النبوي هو الحث على النعال، فاتخاذ النعال سنة، إذ ثبت الأمر بالانتعال في عدة أحاديث عند مسلم وغيره. ثم ذكر بعد ذلك لباس المرأة فقال: وأما المرأة يجوز لها أن تحرم فيما شاءت بالأسود أو الأخضر أو غيرهما، فلا يتعين لون من الألوان، مع الحذر من التشبه من الرجال في لباسها. ثم قال: لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. فالمرأة منهية في لباسها عن شيئين: أحدهما النقاب، وهو اسم لغطاء الوجه، وهو اسم لغطاء الوجه الذي يجعل فيه فتحة أو أكثر، فأصل النقب الشق، والعرب منهم من يجعل في غطاء المرأة نقبا واحدا، ومنهم من يجعل فيه نقبين، فالمرأة منهية عن النقاب. ومثله ما يجري مجراه كالبرقع واللتام. وصح عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي النهي عن ذلك، أن المحرمة لا تتلتم ولا تتبرقع، أي لا تلبس لتاما ولا برقعا، لكن المرأة ترسل على وجهها غطاء لا يبرز منه شيء من وجهها من العينين على صورة النقاب أو صورة اللتام أو صورة البرقع. والآخر لبس القفازين، والقفازان اسم لما تدخل فيه المرأة يديها، ولكل يد قفاز، فهما بمنزلة الجوربين للرجلين. ثم ذكر أن ما يتوهمه بعض العوام من تخصيص إحرام المرأة في لون معين كالأخضر والأسود أنه لا أصل له، فالمرأة مخيرة فيما شاءت من الألوان غير متعبدة بلون دون غيره. ثم ذكر بعد ذلك ما يشرع للناسك بعد فراغه من غسله وتطيبه ولبسه لبس الإحرام، أن ينوي بقلبه دخول النسك الذي يريده، وهذه النية هي التي تسمى الإحرام. فالإحرام شرعا هو نية الدخول في النسك، فالإحرام شرعا هو نية الدخول في النسك، وليس المراد بالإحرام لبس الإزار والرداء، فإنه قد يلبس الإزار والرداء ولا يكون محرما، إذ لا بد من نية الدخول في النسك. وهذه النية يراد بها النية الخاصة للنسك، فإن نية نسك الحج والعمرة نوعان، فإن نية نسك الحج والعمرة نوعان، أحدهما نية عامة، نية عامة وهي النية التي تقارن خروج الحاج من بلده، وهي النية التي تقارن خروج الحاج من بلده، فإنه لا يبرز إلى النسك من حج وعمرة مسافرا من بلده إلا وفي قلبه نيتهما. والآخر النية الخاصة، وهي النية المقارنة للناسك عند شروعه في النسك من الميقات، النية المقارنة للناسك عند شروعه في النسك من الميقات. ولا تكفي النية العامة عن النية الخاصة، ولا تكفي النية العامة عن النية الخاصة، فلو قدر أن أحدا خرج من بلده ثم جاوز الميقات ولم ينوي النية الخاصة فإن النية العامة لا تكفيه، ولا بد من الإتيان بالنية الخاصة عند كونه في الميقات فيريد بقلبه الدخول بالنسك. وهذه النية محلها القلب، فإن النية تنعقد في القلب دون غيره، ولا يعبر عنها باللسان، فالتعبير عنها باللسان محدث، سواء كان في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو غيرها. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه يتلفظ بالنية بقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك بعمرة وحج ففيه نظر، فإن أهل العلم مختلفون هل هذا تلفظ بالنية أم تلفظ بالنسك، والصحيح من القولين أن هذا تلفظ بالنسك وليس تلفظا بالنية. فإن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها. وقول الناسك لبيك عمرة أو لبيك حجا فيه تعيين نسكه عمرة أو حجا، فليس إلا تلفظا بالنسك لا تلفظا بالنية. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى محل التلفظ في النسك، وهو أن يكون بعد استواء الحاج على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بنسكه لما ثبت على راحلته كما في الصحيحين. والأحاديث المروية في أنه صلى الله عليه وسلم أهل بنسكه على الأرض لا يصح منها شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يشرع التلفظ بما ينويه العبد إلا في الإحرام خاصة، لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا ينبغي له أن يتلفظ فيه بالنية. والصحيح وفق ما تقدم أن الذي يقع من الناسك عند قوله لبيك عمرة أو لبيك حجا ليس تلفظا بالنية، ولكنه تلفظ بالنسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نويت عمرة أو نويت حجا، وإنما قال لبيك عمرة أو لبيك حجا، فالتلفظ بالنيات ليس من شعار أهل الإسلام، بل هو من البدع التي أحدثها من أحدثها، والمحدثات مردودة على أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه واللفظ لمسلم، وهو عندهما بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
قال رحمه الله: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم ما يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغا قبل أبي يسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول بالنسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. وأما من توجه إلى مكة ولم يريد حج ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه. وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فلله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرا، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، وإن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال: من كان دون ذلك فمهله من حيث أهل، وحتى أهل مكة من مكة حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، إنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج للعمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن، لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق. وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، إنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخلوا مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع، ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة ببيان أحكام الحج، ترجم له بقوله فصل في المواقيت المكانية وتحديدها، ففيه بيان أحد نوعي مواقيت الحج، فإن مواقيت الحج نوعان، أحدهما المواقيت الزمانية والآخر المواقيت المكانية. فأما المواقيت الزمانية فالمراد بها الأزمنة المحددة شرعا للعمرة والحج، الأزمنة المحددة شرعا للعمرة والحج. وأما المواقيت المكانية فهي المواضع المحددة شرعا لابتداء العمرة والحج، المواضع المحددة شرعا لابتداء العمرة والحج. وهذا الفصل متعلق بالنوع الثاني وهو المواقيت المكانية. وقد ذكر المصنف أن المواقيت خمسة، والإجماع منعقد على هذا، وهي تنقسم إلى قسمين، أحدهما المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأربعة الأولى، ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. والآخر ما وقع توقيته اجتهادا من عمر رضي الله عنه، ما وقع توقيته اجتهادا من عمر رضي الله عنه، وانعقد الإجماع عليه، وانعقد الإجماع عليه، وهو ميقات ذات عرق، وهو ميقات ذات عرق. فالأحاديث الواردة في ذكر ذات عرق من مواقيت الحج لا يصح منها شيء، لكن صحت الآثار في توقيته عن عمر رضي الله عنه، ثم انعقد الإجماع عليه. ثم بين المصنف محل هذه المواقيت ومن تتعلق به، فقال: الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي، وكان نائيا عن المدينة خارجا عنها، ثم تمادى بنيان المدينة حتى دخل ذو الحليفة اليوم في أحياء المدينة، وصار معدودا من أركانها وجهاتها. والثاني الجحفة، وهي ميقات أهل الشام، وذكر المصنف أنها قرية خراب تلي رابغ، والناس يحرمون من رابغ، وكان هذا أمرا عرض في زمان تقدم، ثم أعيد بناء هذا الميقات وجدد، فالناس اليوم يحرمون من الجحفة لا من رابغ. فذكر جماعة من الفقهاء عقد الإحرام من رابغ باعتبار زمن مضى وانقضى، وأما اليوم فأعيد بناء ميقات الجحفة، وصار الناس يحرمون من هذا الميقات. والثالث قرن المنازل المسمى بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد، وتسميته بالسيل الكبير تمييزا عن السيل الصغير، وتسميته بقرن المنازل تمييزا له عن مواضع أخرى تسمى بالقرن، من أشهرها قرن الثعالب. ومن الغلط الواقع في كتب بعض المصنفين في المناسك قولهم قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، فهذا غلط، فقرن المنازل بقعة وقرن الثعالب بقعة أخرى. فقرن المنازل البقعة المعروفة في جهة الطائف، وأما قرن الثعالب فهو موضع من جهات منى، كان تلا مرتفعا ثم مع تغير الأحوال أزيل، لكنه ليس قرن المنازل جزما. والرابع يلملم، وتسمى بالسعدية، وهي ميقات أهل اليمن. والخامس ذات عرق، والمصنفون في المناسك يذكرون خرابها، وقد كان هذا فيما مضى ثم انقضى، وجدد اليوم ميقات ذات عرق، فيحرم منه من يحرم من أهل العراق وغيرهم. وهذه المواقيت المكانية وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجهات التي تقدم ذكرها، فمن مر عليها منهم ممن أراد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها مع إرادة النسك دون إحرام، فإن تجاوز ما وقت له وجب عليه أن يرجع إليه. فلو قدر أن آتيا للحج من جهة اليمن أو المدينة تجاوز الميقات المؤقت له، فيكون قد وقع في حرام إذا أحرم دونه، ويجب عليه أن يرجع وأن يحرم من ميقاته، لأن حدود المواقيت هي حدود الشروع في النسك التي رتبت في ذلك شرعا. فإن لم يرجع لزمه دم في أصح قولي أهل العلم، لما ثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة وغيره أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما. فالذي يترك الإحرام من الميقات ويحرم دونه فعليه دم. ثم ذكر رحمه الله أن المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج والعمرة أن يتأهب لذلك بالاغتسال والتطيب قبل الركوب في الطائرة لعسر ذلك فيها أو عدم إمكانه. فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى، فيلبس الإزار والرداء عند دنوه من الميقات، فإذا حاداه أعلن نسكه وضج به قائلا: لبيك عمرة أو لبيك حجا. ولو أنه لبس إحرامه قبل صعود الطائرة كان ذلك جائزا، وربما يكون أرفق به، لكن لا يحرم بنسكه إلا عند محاداة الميقات. فإن أحرم بنسكه قبل الميقات، والمراد بالإحرام هنا هو نية الدخول في النسك، فلو أنه نوى الدخول في النسك قبل الميقات فالصحيح من قول أهل العلم الجواز. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أحرم بالعمرة من بيت المقدس، فنوى الدخول في الإحرام من بيت المقدس، وروي في ذلك آثار عن غيره. فالدخول في النسك قبل الميقات جائز، والسنة أن يحرم من الميقات، ويحرم عليه أن يتجاوزه من غير إحرام، فإذا تجاوزه من غير إحرام وجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع وجب عليه دم. ثم ذكر رحمه الله أن من لم يرد النسك كالتاجر والحطاب والبريد فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، أي من أراد الدخول إلى مكة لا لأجل نسك من عمرة أو حج، فهل يجب عليه أن يدخل بنسك أم لا يجب عليه؟ والصحيح من قول أهل العلم وهو مذهب الشافعي أنه لا يجب عليه ذلك، والإجاب متعلق بمريد النسك، فمن جاء إلى مكة لإرادة النسك تعلق به الوجوب، وأما من جاءها لمصلحة كبيع أو شراء أو إيصال بريد أو غير ذلك فإنه لا يجب عليه. ثم ذكر بعد ذلك حكم من كان مسكنه دون المواقيت، أي قبل المواقيت أقرب إلى الحرم، فقال: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم، والسلم شجرة عظيمة تكثر بتلك الأرض فسميت بها، وبحر والشرائع، إلى أن قال: ليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد. ومن كان له مسكنان أحدهما دون الميقات والآخر خارج الميقات فهو مخير، إن شاء أحرم من بيته الذي خارج الميقات أو أحرم من بيته الذي هو دون الميقات. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بمريد العمرة من أهل الحرم أنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل بخلاف الحج، فأهل مكة في الحج يحرمون من مكة، وأما في العمرة فإنهم لا يحرمون من الحرم في بيوتهم، بل لا بد أن يبرزوا إلى الحل ثم يدخل بعد ذلك إلى الحرم. لماذا أهل مكة في الحج يحرمون من أين؟ مكة بيوتهم، وفي العمرة لا يجوز لهم ذلك، بل لا بد أن يخرجوا إلى الحل ثم يحرموا من الحل، لماذا؟ نعم. طيب في الحج كيف يجمعون بينهما؟ أي أحسن، ليقع الجمع بين الحل والحرم في النسكين معا، ليقع الجمع بين الحل والحرم في النسكين معا. ففي الحج يكون أهل مكة في الحرم في بيوتهم، ثم إذا صاروا إلى عرفة صاروا في حل، فعرفة من الحل. وفي العمرة يكون أداؤها في الحرم، فلا بد أن يكون الإتيان بها من الحل ليجمع بين الحل والحرم. هذا هو ظاهر السنة، وهو الذي عليه إجماع أهل العلم، ونسبته إلى الجمهور فيه نظر، بل هو اتفاق، ثم حدث خلاف شاذ، ثم تزايد حتى قيل في نسبة المذهب المعروف إنه مذهب الجمهور. والصحيح أنه اتفاق بين أهل العلم أن المكي لا يشرع في عمرته من الحرم، بل لا بد أن يخرج إلى الحل. ثم ذكر بعد ذلك حكم العمرة المكية، وهي التي يفعلها كثير من الناس بعد فراغهم من الحج بخروجهم إلى التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، ثم الدخول إلى مكة معتمرين وتكرار ذلك. وذكر أن الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم إلى آخر ما ذكر. وهذا الذي ذكره باعتبار الأفضل صحيح، فإن الأفضل عدم ذلك، لكن القول بعدم الجواز قول ضعيف، والقول بالبدعة أشد ضعفا، وأهل العلم متقابلون في هذه المسألة، فمنهم من يقول إنها سنة، ومنهم من يقول إنها بدعة. والصحيح أنها جائزة، ليست بسنة ولا بدعة، لما ثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن عمر سئل عن ذلك فقال إن أناسا يفعلون هذا وسكت، إن أناسا يفعلون هذا وسكت ولم ينكر عليهم، ومراده بقوله جريان العمل بذلك. وثبت عند مالك في الموطأ أن عائشة كانت تفعل ذلك، أن عائشة كانت تفعل ذلك، ثم تركته رحمه الله رضي الله عنها في آخر عمرها، وكأنها ثقلت فعجزت عن ذلك ولم تفعله، وإلا فالمعروف في سيرتها رضي الله عنها أنها كانت تفعل ذلك. فالأفضل أن لا يفعله الإنسان، لكن إن فعله فهو جائز. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج.